الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال المؤلف رحمة الله عليه الباب الثالث في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها أي في معرفة المواضع التي يجب إزالة النجاسة عنها. وأما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة ولا خلاف في ذلك. أحدها الأبدان يجب إزالة النجاسة عن البدن، ثم الثياب، ثم المساجد ومواضع الصلاة. وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة. المؤلف رحمة الله عليه يرى بأن هذه المواضع الثلاثة محل اتفاق بين العلماء من حيث الجملة، وذكر مستند الاتفاق فقال لأن هذه المواضع منطوق بها في الكتاب والسنة. أما الثياب ففي قوله تعالى وثيابك فطهر، حيث ورد الثوب في هذه الآية على مذهب من حملها على الحقيقة، هذا بناء على أن الثوب المقصود به هنا الحقيقة. وفي الثابت من أمره عليه الصلاة والسلام بغسل الثوب من دم الحيض وصبه الماء على بول الصبي الذي بال عليه، كل هذا يدل على وجوب إزالة النجاسة عن الثوب. وأما المساجد فلأمره عليه الصلاة والسلام بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد، وهذا الحديث حديث مشهور اتفق عليه الشيخان، حيث بال أعرابي في ناحية من المسجد وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة بصب الماء عليه، مما يدل على أن إزالة النجاسة عن المسجد وموضع الصلاة مطلوب. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل المذي من البدن وغسل النجاسات من المخرجين، كل هذا أيضا يدل على وجوب إزالة النجاسة عن المساجد وموضع الصلاة. واختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من المذي أم لا، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي المشهور وقد سئل عن المذي فقال يغسل ذكره ويتوضأ. هذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء. العلماء اتفقوا على أن المذي إذا تجاوز المخرج فيجب إزالة النجاسة عما وصل إليه المذي، أما إذا كان المذي لم يتجاوز محل النجاسة فهنا محل اتفاق بين فهنا محل خلاف بين العلماء. الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي يرون بأن الواجب غسل الذكر فقط، والإمام أحمد رحمة الله عليه يرى وجوب غسل الذكر والأنثيين معا. واستدل الإمام أحمد رحمة الله عليه على أن الأصل حمل الكلام على الحقيقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر، وهذا ينطلق على الذكر كله من حيث الحقيقة، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، حمل الكلام على الحقيقة. وكذلك استدل الإمام أحمد بما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة نفسه، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. وفي رواية: ليغسل ذكره وأنثيي، حيث أضاف إليه الأنثيين. وكذلك عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاكتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله، فكيف ما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتمضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابة. وهذا الحديث يدل على أن المذي يغسل من الذكر وكذلك من الأنثيين. وأما الجمهور فإنهم يرون بأن الواجب هو غسل محل النجاسة فقط، هو غسل محل النجاسة، حيث قالوا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل ذكره المقصود به بعد الذكر وليس كل الذكر، حيث حملوا الذكر على المجاز، يعني كما قلنا الأصل حمل الكلام على الحقيقة لكنهم حملوه على المجاز، حيث قالوا بأن المقصود هو بعد الذكر وليس كله. قال المؤلف رحمة الله عليه: وسبب الخلاف فيه هو هل الواجب هو الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها، فمن رأى أنه بأواخرها، أعني بأكثر ما ينطلق عليه الإثم، قال: يغسل الذكر كله. ومن رأى الأخذ بأقل ما ينطلق عليه، قال: إنما يغسل موضع الأذى فقط قياسا على البول والمذي، حيث يجب غسل الموضع الذي أصابه البول قياسا عليه، أي قاسوا المذي على البول، لأن البول إذا أصاب موضعا معينا إنما يجب غسله من ذلك الموضع دون غيره، وكذلك المذي. تلاحظون بأن الإمام أحمد لم يكتفي بغسل الذكر، بل قال لابد معه غسل الأنثيين. لماذا؟ لأنه ورد في الحديث الذي سبق ذكره. إذا ثبت هذا فالقول الراجح والعلم عند الله هو قول الإمام أحمد، لأن زيادة غسل الأنثيين ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب غسل الذكر والأنثيين معا. قال المؤلف رحمة الله عليه: الباب الرابع. وأما زيادة الأنثيين فلم تثبت في الصحيحين، إنما رواه الإمام النسائي وغيره. قال المؤلف رحمة الله عليه: الباب الرابع في الشيء الذي تزال به. ما الذي يستعمل لإزالة النجاسة؟ قال المؤلف رحمة الله عليه: وأما الشيء الذي به تزال فإن المسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر يزيلها من هذه الثلاثة المحال. هذا باتفاق العلماء، الماء يجزئ في إزالة جميع النجاسات. واتفقوا أيضا على أن الحجارة تزيلها من المخرجين، تزيلها من المخرجين، هذا باتفاق العلماء. واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعات والجامدات التي تزيلها. بعدما اتفق العلماء على أن الماء يزيل جميع النجاسات وأن الحجارة تزيلها من المخرجين فقط، اختلفوا في غير ذلك، فذهب قوما إلى أن ما كان طاهرا يزيل عين النجاسة مائئا كان أو جامدا في أي موضع كانت. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، هذا هو القول الأول. الإمام أبو حنيفة لا يرى بأن الماء هو الذي يزيل النجاسة فقط، ولا يرى بأن الحجارة هي التي تزيل النجاسة في الموضع الذي ذكر، بل غيرهما من المائعات يزيل النجاسة. وقال قوم: لا تزال النجاسة بما سوى الماء إلا في الاستجمار فقط المتفق عليه. وبه قال مالك والشافعي وكذلك الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. هذا هو القول الثاني، هذا هو القول الثاني، حيث قالوا بأن الماء فقط هو الذي يزيل النجاسة إلا ما ورد فيه الاستثناء وهو الاستجمار، وهو الاستجمار بالحجر. هذه المسألة الأولى. ثم ذكر المؤلف رحمة الله عليه المسألة الثانية مباشرة قبل أن يذكر سبب الخلاف، وهذا نادر في أسلوبه، فأسلوب منهج المؤلف رحمة الله عليه أن يذكر مسألة ثم يعقبها بسبب الخلاف. وأما أحيانا فإنه كان يذكر مسألتين ثم يذكر سبب كل مسألة. واختلفوا أيضا في إزالتها في الاستجمار بالعزم والروث، فمنع ذلك قوم وأجازه بغير ذلك مما ينقي، واستثنى مالك من ذلك ما هو مطعوم ذو حرمة كالخبز، وقد قيل ذلك فيما في استعماله صرف كالذهب والياقوت. هذا هو القول الأول. وخلاصة هذا القول أن العلماء من حيث الجملة اتفقوا على عدم جواز الاستجمار بالنجس والشيء المحترم، واختلفوا في الإجزاء إذا وقع، يعني مثلا إذا استجمر بالذهب أو استجمر بالمطعوم هل هو مجزئ أو غير مجزئ، بعد اتفاقهم على أنه لا يجوز إما على التحريم أو على الكراهة. وعدم الإجزاء، وبعدم الإجزاء قال الشافعية والحنابلة، وبالإجزاء قال الحنفية والمالكية، كل هذا من حيث الجملة، وإلا فهناك تفاصيل أخرى عندهم. وقوم قصروا الإنقاء على الأحجار فقط، وهو مذهب أهل الظاهر والإمام أحمد في رواية، فقالوا لا يجوز الاستجمار إلا بالحجر فقط. لماذا؟ لأن الحجر لأن الاستجمار إنما ورد فيه الحجر فقط دون غيره. وقوم أجازوا الاستنجاء بالعزم دون الروث، أي بالتفريق بين العزم والروث، وإن كان مكروها عندهم. وشذ الطبري فأجاز الاستجمار بكل طاهر ونجس. المؤلف حكم على هذا القول بالشذوذ، حيث يرى بأن الاستجمار جائز بكل طاهر ونجس. ثم المؤلف يريد أن يبين سبب الخلاف في المسألة الأولى، وهي هل تزال النجاسة بغير الماء؟ قال المؤلف رحمة الله عليه: وسبب اختلافهم في إزالة النجاسة بما عدا الماء فيما عدا المخرجين هو هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء هو إتلاف عينها فقط فيستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف عينها، أم للماء في ذلك مزيد خصوص ليس بغير الماء؟ المؤلف قال: سبب الخلاف العلماء في هذه المسألة هل هناك خصوصية للماء؟ وهذه الخاصية ليست لغير الماء، أو المقصود في باب النجاسة هو إتلاف عينها والإذهاب بها، ما المقصود؟ هل المقصود هو الإذهاب بعين النجاسة، إتلاف عين النجاسة، هل هذا هو المقصود؟ أو المقصود هو إتلاف عين النجاسة بالماء بما فيه من خصوصية؟ فمن لم يظهر عنده للماء مزيد خصوص قال بإزالتها بسائر المائعات والجامدات الطاهرة، من يرى بأن الماء ليس له خصوصية وميزة، والمقصود في باب النجاسة هو إزالة عينها، إتلاف عينها، فإنه يقول يجوز إزالة النجاسة بغير الماء، وأيد هذا المفهوم بالاتفاق على إزالتها من المخرجين بغير الماء. ومما يؤيد هذا المقصود، أي مما يؤيد هذا الموقف بأن المقصود في باب النجاسة إطلاق عينها، أن هناك مسائل أو مواضع اتفق عليها العلماء بأن النجاسة فيها أزيلت، مع أن الإزالة في هذه المواضع ليست بالماء، إنما هي بشيء آخر. ومن هذه المواضع كما قال المؤلف رحمة الله عليه: وبما ورد من حديث من هذه المواضع المخرجان، باتفاق العلماء يجوز إزالة النجاسة من المخرجين بغير الماء بالحجارة، هذا باتفاق العلماء. وبما ورد من حديث أم سلمة أنها قالت: إن امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. المؤلف يشير إلى حديث الذي قال فيه أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. رواه أبو داود والترمذي. التطهير هنا وإزالة النجاسة في هذا الموضع ليست بالماء. وكذلك بالآثار التي خرجها أبو داود في هذا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا وطئ أحدكم الأذى بنعلي فإن التراب له طهور. التطهير في هذا الموضع كذلك ليس بالماء، إلى غير ذلك مما روي في هذا المعنى. كل هذا يدل على أن المقصود إتلاف عين النجاسة بصرف النظر عن الوسيلة التي تزال بها النجاسة. وما وقع أن للماء في ذلك مزيد خصوص منع ذلك إلا في موضع الرخصة فقط، وهو المخرجان. أما من قال بأن الماء له خصوصية وميزة فإنه يقول: لا يجزئ في إزالة النجاسة إلا الماء، اللهم إلا في الموضع الذي استثني من باب الرخصة. قال المؤلف رحمة الله عليه: ولما طالبت الحنفية الشافعية بذلك الخصوص المزيد الذي للماء، لجهوا في ذلك إلى أنها عبادة. عندما ادعى الشافعية بأن الماء له خصوصية وميزة ليست لغير الماء، عندما طالبوا الشافعية بإقامة الدليل على هذا قالوا: ذلك تعبدي. أي لم يظهروا أي دليل سوى أن هذا من باب التعبد، إذ لم يقدروا أن يعطوا في ذلك سببا معقولا، لأنهم لا يستطيعون إقامة حجة على هذه الميزة، حتى أنهم سلموا أن الماء لا يزيل النجاسة بمعنى معقول، وإنما إزالته بمعنى شرعي حكمي، أي الشارع هو الذي جعله سببا لإزالة النجاسة، وإلا ليس مزيلا من حيث العقل، وهذا ليس بصحيح. فالماء من حيث المعقول يزيل النجاسة، أما ادعاء الخصوصية هذا الذي يحتاج إلى الدليل. وطال الخطب والجدل بينهم: هل إزالة النجاسة بالماء عبادة أو معنى معقول خلفا عن سلف؟ هذه المسألة، هل إزالة النجاسة بالماء من باب التعبد أو من باب الحكم المعلل، اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، واضطرت الشافعية إلى أن تثبت أن في الماء قوة شرعية في رفع أحكام النجاسات ليست في غيره. لما عجز الشافعية عن إقامة الدليل على القول بأن الماء له خصوصية وميزة، ادعوا أن للماء قوة شرعية في رفع أحكام النجاسات ليست في غيره، هذا الذي لجأوا إليه. وإن استوى مع سائر الأشياء في إزالة العين، صحيح أن الماء وغير الماء يستويان في إزالة النجاسة، لكن الماء له خصوصية وميزة، وأن المقصود إنما هو إزالة ذلك الحكم الذي اختص به الماء لإذهاب عين النجاسة. وادعوا كذلك أن المقصود في باب النجاسة هو إزالة ذلك الحكم الذي اختص به الماء لا الذي شرك معه فيه غيره، بل قد يذهب العين ويبقى الحكم، فباعدوا المقصد. ثم قالوا: العين قد تزال لكن الحب يبقى، لكن الحب يبقى بناء على هذا الادعاء. لماذا؟ لأن المقصود هو إزالة الحب الذي اختص به الماء، لا الذي اشترك فيه الماء وغيره. الماء وغيره اشترك في إزالة النجاسة، لكن الماء تفوق على غيره في شيء معين. لم يستطع الشافعية إقامة الدليل عليه، لذلك قالوا: بل قد يذهب العين ويبقى الحكم. فباعدوا المقصد، أي عين النجاسة قد تذهب، ومع ذلك يبقى الحكم، يبقى الحكم أي حكم النجاسة. وقد كانوا اتفقوا قبل مع الحنفيين أن طهارة النجاسة ليست طهارة حكمية، وهذا تناقض كما قال المؤلف رحمه الله عليه. لماذا؟ لأن الشافعية اتفقوا مع الحنفية بأن طهارة النجاسة ليست طهارة حكمية، فكيف يقولون هنا بأن للماء خصوصية لا يشارك فيها غيره معها، غيره لا يشارك فيه غير الماء مع الماء، ولذلك لم تحتج إلى نية، مما رتب الشافعية على هذا الوفاق مع الحنفية أن طهارة النجاسة لا تحتاج إلى النية. لماذا؟ لأنها ليست طهارة حكمية. ولو راموا الانفصال عنهم بأن نرى أن للماء قوة إحالة للأنجاس والأجناس وقلعها من الثياب والأبدان ليست لغيره، ولذلك اعتمده الناس في تنظيف الأبدان والثياب، لكان قولا جيدا وغيره بعيد. المؤلف رحمة الله عليه لو قال الشافعية بأن الماء له قوة إحالة للأنجاز والأجناس وقلع النجاسة من الثياب والأبدان ليست لغير الماء، ومما يدل على ذلك أن الناس اعتمدوا على الماء في تنظيف الأبدان والثياب، يعني اختاروا الماء في تنظيف الأبدان والثياب، هذا القول لكان مقبولا وجيدا بخلاف ما قالوا بأن هذه الطهارة أو بأن الماء له خصوصية وميزة، قد تذهب العين ويبقى الحكم. بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد في كل موضع غسل النجاسة بالماء لهذه الخاصية التي في الماء، ولو كانوا قالوا هذا لكانوا قد قالوا في ذلك قولا هو أدخل في المذهب الفقهي الجاري على المعاني. وإنما يلجأ الفقيه إلى أن يقول عباده إذا ضاق عليه المسلك مع الخصم. المؤلف رحمة الله عليه قال: متى يلجأ الفقيه إلى القول بأن الحكم تعبدي وليس معللة؟ عندما ضاق عليه المسلك، عندما عجز عن التعليل، فتأمل ذلك فإنه بين من أمرهم في أكثر المواضع. المؤلف يرى بأنه بعد تتبع أقوال العلماء وأدلتهم يرى بأنهم يلجؤون إلى القول بالتعبد بعد العجز عن التعليم. وأما اختلافهم في الروض قبل ذلك في مسألتنا، مسألة إزالة النجاسة بغير الماء، الراجح في هذه المسألة والعلم عند الله هو قول الحنفية، هو قول الحنفية، حيث يرون بأن الماء يزيل النجاسة، وكذلك غير الماء يزيل النجاسة. قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه: والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابا وسنة، وصفا مطلقا غير مقيد، لكن القول بتعينه وعدم إجراء غيره أو عدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل. ولم يأت دليل إلى أن قال: ولم يأت دليل يقضي بحصر التطهير في الماء، ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقا، وغايته تعينه في ذلك المنصوص. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: والصحيح أن النجاسة تزال بغير الماء، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالتها بغير حاجة لما في ذلك من فساد الأموال، فما لا يجوز الاستنجاء بها. إذن القول الراجح والعلم عند الله أنه يجوز إزالة النجاسة بالماء وبغير الماء. قال المؤلف رحمة الله عليه: وأما اختلافهم في الروث فسببه اختلافهم في المفهوم من النهي الوارد في ذلك، أي اختلاف العلماء في الاستجمار بالروث والعذب، هل الاستجمار بهما مجزئ أو غير مجزئ. قال المؤلف رحمة الله عليه: سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة هو اختلافهم في المفهوم من النهي الوارد في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، أعني أمره عليه الصلاة والسلام ألا يستنجى بعزم ولا روث، ثبت النهي عن ذلك. وهل النهي في هذا الحديث بالفساد أو لغيره؟ لذلك قال المؤلف رحمة الله عليه: فمن دل عنده النهي على الفساد لم يجز ذلك، ومن لم ير ذلك إذ كانت النجاسة معنى معقولة حمل ذلك على الكراهية. هذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء، هل النهي يقتضي الفساد؟ الذي عليه جمهور العلماء أنه يقتضي الفساد، ومنهم من يرى بأنه لا يقتضي الفساد إلا في العبادات، ومنهم من قال بغير ذلك. والقول الراجح في هذه المسألة والعلم عند الله أن النهي يقتضي الفساد من حيث الأصل، من حيث الأصل، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستدلون بفساد شيء لنهي الشارع عنه، لنهي الشارع عنه، هذا هو الأصل. فمن دل عنده النهي على الفساد لم يجد ذلك، ومن لم ير ذلك إذ كانت النجاسة معنى معقولا حمل ذلك على الكراهية، ولم يعده إلى إبطال الاستنجاء بذلك. ومن فرق بين العظام والروث فلأن الروث نجس عنده. هذا هو سبب الخلاف كما قال المؤلف رحمة الله عليه. الباب الخامس في صفة إزالتها، في صفة إزالتها أي كيف تزال النجاسة. وأما الصفة التي بها تزول فاتفق العلماء على أنها غسل أي يمكن غسل النجاسة، ومسح أي يمكن مسح النجاسة، ونبح ويمكن نبح النجاسة. لماذا؟ لورود ذلك في الشرع وثبوته في الآثار. واتفقوا على أن الغسل عام لجميع أنواع النجاسات والجميع محال النجاسات. ثم ذكر المؤلف رحمة الله عليه بأن غسل جميع أنواع النجاسات محل اتفاق بين العلماء، وأن المسح بالأحجار يجوز في المخرجين ويجوز في الخفين وفي النعلين من العشب اليابس، وكذلك ذيل المرأة الطويل، اتفقوا على أن طهارته هي على ظاهر حديث أم سلمة من العشب اليابس. كل هذا محل اتفاق بين العلماء، واختلفوا لما دل عليه من الدليل، واختلفوا من ذلك في ثلاثة مواضع هي أصول هذا الباب. أحدها في النبح لأي نجاسة هو، متى يستعمل النبح متى، والثاني في المسح لأي محل هو ولأي نجاسة هو بعد أن اتفقوا على ما ذكرناه، والثالث اشتراط العدد في الغسل والمسح. أما النبح فإن قوما قالوا هذا خاص بإزالة بول الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى، وبه قال النخعي والأوزاعي في الرواية، أي ينجح بول الطفل الذكر وكذلك الأنثى الذي لم يأكل الطعام وقوم فرقوا بين بول الذكر في ذلك والأنثى، وبهذا قال الإمام الشافعي وأحمد بالتفريق بين بول الذكر والأنثى، فبول الذكر ينجح وبول الأنثى يكسل، فقالوا ينجح بول الذكر ويكسل بول الأنثى. وقوم قالوا الغسل طهارة ما يتيقن بنجاسته، والنزح طهارة ما شك فيه، وهو مذهب مالك ابن أنس رضي الله عنه، حيث فرق بين الغسل والنزح من ناحية أخرى. فالغسل لطهارة كل ما تيقن صاحبه بأن النجاسة في موضع معين، أما إذا لم يتيقن أين وجدت النجاسة، إنما علم بأن النجاسة في ثوبه لكن لم يعرف موضعا معينا، فمن هنا يشرع النجح. خلاصة القول في نجح البول أن يقال بأن الإمام الشافعي وأحمد يرى بأن النجح مجزئ في بول الغلام فقط، أي بالتفريق بين الذكر والأنثى. القول الثاني يجب غسل بول الصبي والصبية، وبهذا قال الإمام أبو حنيفة ومالك، أي بعدم التفريق. ويرى الإمام الأوزاعي في رواية، وبه قال الإمام النقعي، يرى بأن النجح مجزئ في بول الصبي والصبية معا. قال المؤلف رحمة الله عليه، وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك، عني اختلافا في مفهومها، وذلك أنها هنا حديثين ثابتين في النبح، أحدهما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. وفي بعض رواياته فنضحه ولم يغسله. خرجه البخاري. والآخر حديث أنس المشهور حين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فقال في بيته قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بالماء. فمن الناس من صار إلى العمل بمقتضى حديث عائشة وقال: هذا خاص ببول الصبي واستثناه من سائر البول. من العلماء وهم الإمام الشافعي وأحمد يرى بأن بول الصبي مستثنى، أي بول الطفل الذكر مستثنى من سائر البول، فسائر البول يبصل، وأما بول الصبي فإنه ينضح بناء على حديث عائشة رضي الله عنها. ومن الناس من رجح الآثار الواردة في الغسل على هذا الحديث وهو مذهب مالك، ولم يرى النضح إلا الذي في حديث أنس وهو الثوب المشكوك فيه على ظاهر مفهومه. ومن العلماء من قال بأن بول الذكر وبول الأنثى وكذلك سائر الأبوال يغسل بناء على الأحاديث الواردة في ذلك، ومن ذلك حديث القبرين اللذين مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أحدهما فإنه لا يستنزه من البول، أي على الإطلاق على الإطلاق. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء على بول الأعرابي. وهناك أحاديث كثيرة تدل على أن البول يغسل، على أن البول يغسل. الإمام مالك رجح هذه الأحاديث على حديث عائشة رضي الله عنها، وإن كان يرى النضح في المشكوك فيه بناء على حديث أنس حيث قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بالماء، فنضحته بالماء. وأما الذي فرق في ذلك بين بول الذكر والأنثى فإنه اعتمد على ما رواه أبو داود عن أبي الصمح من قوله عليه الصلاة والسلام: يغسل بول الجارية ويرش بول الصبي. هذا الحديث فرق بين بول الجارية وبول الصبي. وأما من لم يفرق فإنما اعتمد قياس الأنثى على الذكر الذي ورد فيه الحديث الثابت، والذي لم يفرق إنما قاس بول الأنثى على الذكر بجمع أن كل منهما بول، والبول نجس سواء كان بول الذكر أو الأنثى. والراجح والعلم عند الله أنه يجزه النجح في بول الصبي، وكذلك في النجس، النجس المشكوك فيه، النجاسة التي يشك فيها. أما سبب التفريق هو هذا الحديث الذي قرأنا قبل قليل: يغسل بول الجارية ويرش بول الصبي. وأما إجزاء النضح في النجاسة التي يشك فيها في الحديث أنس السابق ولا علم عند الله. وأما المسح بعد ما انتهى المؤلف من الحديث عن النذح، الآن يريد أن يشرع في بيان المسائل المتعلقة بالمسح، فقال: وأما المسح فإن قوما أجازوه في أي محل، أي في أي محل ثقيل لا يتشرب النجاسة كالسيف والزجاج وغيرهما. كانت النجاسة إذا ذهب عينها على مذهب أبي حنيفة، إذا ذهب عينها على مذهب أبي حنيفة، أي المسح مجزئ لكل شيء. فالمهم عند الإمام أبي حنيفة أن يذهب عين النجاسة. وكذلك الفرق على قياس من يرى أن كل ما أزال العين فقد طهور، وقوما لم يجيزوه إلا في المتفق عليه وهو المخرج وفي ذيل المرأة وفي الخف، وذلك في العشب اليابس لا من الأذى غير اليابس، وهو مذهب مالك، أي هو قول جمهور العلماء. وهؤلاء لم يعدوا المسح إلى غير المواضع التي جاءت في الشرع. وأما الفريق الآخر فإنهم عدوا. إذن عندنا قولان في هذه المسألة: قول يرى بأن المسح إنما يجزئ في المواضع التي ورد فيها النص، ومنهم من قال لا، المسح مجزئ لجميع النجاسات إذا أذهب المسح عينها، إذا أذهب المسح عينها. وبهذا قال الإمام أبو حنيفة كما قال في مسألة إزالة النجاسة بالماء وغير الماء من المائعات. والسبب في اختلاف في ذلك: هل ما ورد من ذلك رخصة أو حكم؟ فمن قال رخصة لم يعدها إلى غيرها، يعني لم يقص عليها، ومن قال هو حكم من أحكام إزالة النجاسة كحكم الغسل عداه. ثم بين المؤلف سبب خلاف العلماء في هذه المسألة، فقال: هل المواضع التي ورد فيها النص هل هي من باب الرخصة كالمخرج وذيل المرأة والخف، هل هي من باب الرخصة فيكتفى بها، أو من باب الحكم العام، أو من باب الحكم العام؟ محل خلاف بين الفريقين. فمن قال بأن هذه المواضع من باب الرخصة قال: لا يجوز المسح إلا في هذه المواضع. ومن قال بأن الأمر فيها بأن الأمر في هذه المواضع من باب الحكم العام، فإنه يقول بأن المسح يجوز في هذه المواضع وفي غيرها إذا أطلف المسح عين النجاسة. والراجح والعلم عند الله أن المسح يجوز في هذه المواضع وفي غيرها، حتى على القول بأن هذه المواضع من باب الرخصة، فالرخصة كما سبق معنا في الأسبوع الماضي يقاس عليها، لأن هذه الرخصة هذا الاستثناء جاء المصلحة، فإذا وجد ما يشبهها من المصلحة فليس هناك مانع من إلحاقه بها لتكثر المصالح. هذا هو الراجح والعلم عند الله. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: وأما اختلافهم في العدد فإن قوما إشارته الإنقاء فقط في الغزل والمسح، وقوم إشارته العدد في الاستجمار وفي الغزل، والذين شرطوه في الغزل منهم من اقتصر على المحل الذي ورد فيه العدد في الغزل بطريق السماء. هذه المسألة مسألة طويلة، ولعلنا نؤجلها إلى الأسبوع القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.